ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في هذا الصباح صباح يوم الثلاثاء المتمم للعشرين من شهر رمضان عام 2400 إلى قراءة إمامنا في صلاة الفجر، فقد قرأ ماذا قرأ الإمام في صلاة الفجر هذا اليوم؟ السؤال واحد خاص. ها؟ إيش؟ سورة الإسراء من أولها إلى آخرها. خطأ. نعم، قم. إلى إيش تسمعونه؟ ها؟ ها؟ يعني قرأ الإمام إلى مسجد أقصى. اللهم اهدنا فيما هديت. طيب، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة في الأولى، في الثانية طيب. على كل حال، هو قرأ أول سورة الإسراء، هذه العبارة السليمة إذا أردت أن تبين ماذا قرأ. قرأ أول سورة الإسراء. ابتدأ الله هذه السورة بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ينزه ربنا عز وجل نفسه عن كل ما لا يليق به، لأن معنى سبحان اجزني وليد ما تتبز عن نص على الوقت، لأن معنى التسبيح التنزيه عن كل ما لا يليق بالله عز وجل. فأنت إذا قلت سبحان الله فالمعنى أنك نزهت عن كل ما لا يليق به جل وعلا، نزهته عن النقص، نزهته عن العيب، نزهته عن التعب، نزهته عن كل شيء، كل نقص داخل في قولك ايش سبحان الله. اكثر المسلمين يقرؤون سبحان الله ولكنهم لا يعرفون معناها. ولكن اعلم ان معنى التسبيح هو التنزيه عن ايش؟ عن كل ما لا يليق بالله عز وجل من نقص أو عيب. فنزه نفسه تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب في قوله سبحان الذي أسرى. والإسراء بمعنى السير ليلا، كما قال الشاعر: عند الصباح يحمد القوم السرى، أي سيرهم ليلا. والمراد بعابده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعبودية أشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام، بأنه عبد ورسول كلف بالرسالة وهي من أشق ما يكون، ومع ذلك صبر وصابر واحتسب حتى أظهره الله ولله الحمد. وصف الله نبيه بعبده في مواضع، منها عند إنزال القرآن، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي مقام التحدي فقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي مقام الرفعة والعلو فقال جل وعلا في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وذلك لأن العبودية أشرف وصف الإنسان، وفي هذا يقول العاشق في معشوقته يقول لا تدعني إلا بيا عبدها، لا تدعني يعني لا تكلمني ولا تقول يا فلان إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. فإذا قدرنا أن نسمى معشوقته مريم فبماذا ندعوه؟ نقول يا عبد مريم، لأنه كما يقول أشرف أسمائي. واعلم أن العبودية نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي عبودية القدر، أي أن كل مخلوق فهو عبد لله تعالى من حيث القدر، يقدر عليه ما شاء ولا يمكن أن يتخلف أحد عما قدره الله عز وجل. وعلى هذا فالكافرون عباد لله قدرا أو شرعا، إيش ما قدرا يفعل به ما شاء عز وجل ولا يمكن أن يمانعوا. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. إذا بلغت يعني الروح، الحلقوم هذا مجرى النفس، لأن الروح تصعد من الأسفل إلى الأعلى، عند الموت تصعد من أسفل الإنسان إلى أعلى بدنه حتى تخرج من فوق. لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. نعم إن كنتم صادقين. هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن لأي إنسان مهما بلغ من القوة ومهما بلغ من الجنود ومهما بلغ من الأتاد أن يرد روحه إذا بلغت الحقوق أبدا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إذن العبودية القدرية عامة لإيش؟ لكل الخلق سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. واسمع قول الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي ذليلا حقيرا أمام الله عز وجل. الثاني العبودية الخاصة، العبودية الخاصة وهي العبودية الشرعية، بمعنى أن يكون الإنسان متعبدا لله تعالى بشريعته، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين الذين أخلصهم الله عز وجل لعبادته. وعلى هذا فالكافر بهذا المعنى ليس عبدا لله، لأن الكافر معاند لا يقبل أن يتعبد لله أبدا. هذه العبودية الخاصة تنقسم أيضا إلى قسمين، عبودية خاصة عامة للمؤمنين جميعا، وعبودية أخص وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. فأخص العبودية الخاصة هي عبودية من؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن أعباء الرسالة وأتعاب الرسالة ومشقة الرسالة ليست بالأمر الهين يا جماعة، ما هي هينة. انظر إلى قول الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، اقرأ ما بعدها فاصبر لحكم ربك، من سيكون عليك أذى، سيكون عليك تعب، اصبر لهذا، سيكون عليك أذى وتعب بإنزال هذا القرآن عليك فاصبر. ولم تكن الآية إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاشكر نعمة الله، لا ما قال، يعني لم تكن هكذا، بل قال اصبر لحكم ربك، إشارة إلى أنه سيلقى الأذى بالقول وبالفعل فليصبر. ولقد صبر عليه الصلاة والسلام، صبر كان ساجدا تحت الكعبة هذه ساجدا لله، وكان حوله ملأ من قريش، فقال بعضهم لبعض: ألا ينتدب أحد منكم ويأتي بسلى جزور بني فلان؟ السلى الدم والحرث والأشياء المستقدرة، فيضعه على ظهر محمد، فانتدب أشقاها والعياذ بالله، وذهب وأتى بسلى الجزور بدمها وحرثها ووضعه على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأزالت هذا عن ظهره. أتجدون أذية فوق هذه؟ عند بيت الله الآمن الذي لو جاء أعرابي لكان آمنا عند الكعبة، لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن آمنا عند الكعبة من أجل عناد قريش، ولكنه صبر. ليش؟ لأنه عبد لله، عبد بالمعنى الحقيقي. نعود إلى الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ليلا في أي شهر؟ عجيب يا جماعة، ليس في الآية بيان. في أي سنة؟ ليس في الآية بيان، لأن المقصود القضية لا زمنها، المقصود نفس القضية. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسير الشهرين أو شهر في ليلة واحدة. وقول من المسجد الحرام يعني بذلك مسجد الكعبة، المسجد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه الملك وهو نائم في الحجر. في الحجر، إيش الحجر هذا؟ سمعت من يقول حجر إسماعيل، قم، أتشهد أن إسماعيل تحجره؟ أي نعم، بمعنى هو الذي وضع هذا الحجر؟ نعم، لكن هل تشهد أن إسماعيل هو الذي حجره؟ لماذا تقول حجر إسماعيل؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلت: لا تشهد على غائب إلا بيقين، أسرع. القول بأنه حجر إسماعيل كذب، ما هو حجر إسماعيل، ولا علم به إسماعيل. أتدرون سبب هذا الحجر؟ أن قريشا لما هدمت الكعبة أرادت أن تبني الكعبة فنقصت النفقة، ما كان عنده فلوس، فتشاوروا فيما بينهم: ماذا نعمل؟ قال: اقطع من الكعبة جانبا ودع جانبا. أي الجوانب أحق يقطع، الجانب الذي فيه الحجر الأسود أو الجانب المخالف؟ أجيب يا جماعة، المخالف. اقتطعوا هذا وحجروه، حجروه من أجل أن يطوف الناس من ورائه، وبقي هكذا. وحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما من الأيام زوجه الصديقة بنت الصديق، أحب نسائه إليه، عائشة أم المؤمنين، قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إسماعيل، وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ولكن منعه من هذا أن قريشا كانوا حديث عهد بكفر، ولو غيرت الكعبة عما كانت عليه لصار في ذلك فتنة، ولارتد بعض الناس عن الدين كما ارتد بعض الناس حين غيرت القبلة فتركها النبي صلى الله عليه وسلم درءا ايش درءا للفتنة. وكان ذلك والحمد لله هو المناسب تماما. أرأيتم لو بنيت على قواعد إبراهيم وكان لها بابان لاصقان بالأرض يدخل الناس من باب ويخرجون من باب وكلها مسقوفة، ماذا يحصل مع جهل الناس اليوم؟ نعم يحصل الموت، لكان الناس يتزاحمون على دخولها من هذا الباب ليخرجوا من الباب الآخر مع كونها مسقوفة والأنفاس تتصاعد والأجسام تزدحم ويهلك الناس. لكن الحمد لله، اللهم لك الحمد، بقيت على ما كانت عليه وصار لها الآن بابان، وهما باب الحجر. الآن في بابين يدخل الناس من هنا ويخرج من هنا بدون مشقة وبدون تعب. واضح يا جماعة؟ طيب، في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان خليفة على الحجاز وأمن الناس ورسخ الإيمان في قلوبهم، أراد أن يحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، أدخل ما كان منها من الحجر، ولما حصلت فتنة الحجاج واستولى الحجاج وهو أمير لبني أمية على مكة، هدم الكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير وأعادها إلى ما كانت عليه من قبل. ولما تولى هارون الرشيد أراد أن يعيدها على إيش؟ على قواعد إبراهيم، فاستشار الإمام مالك رحمه الله وقال: يا أمير المؤمنين، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما جاء ملك قال أهدمها وأبنيها على كذا، وتركت حتى الآن، نسأل الله أن يزيدها شرفا وتعظيما. طيب، إذن كل هذا التعليق على قول الأخ حجر إسماعيل. وهل تريد أن تبقى مطالبتي إياك بصحة هذا القول أو سلمت؟ سلمت الحمد لله. طيب، هذا ما نريد. إذن قوله عز وجل: من المسجد الحرام، أي من المسجد هذا. وقد جاء في بعض الروايات أنه أسري به من بيت أم هانة، والجمع بينهما كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه كان في أول الليل نائما هناك ثم انتقل إلى الحجر ونام فيه وأسري به من الحجر إلى المسجد الأقصى الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذه من براثن اليهود حتى يحله مسلمون بإذن الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز. أسري به في ليلة إلى المسجد الأقصى واجتمع بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أشرفهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلهم ائتموا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر يا أخي، محمد آخرهم، ومع ذلك تقدمهم في الصلاة. لماذا؟ لأنه أفضلهم عليه الصلاة والسلام، حتى إن الله أخذ على النبي ميثاقا غليظا أنه إن بعث رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به ولينصرنه، فأعطاه الله الميثاق على هذا. ولهذا لو أن الأنبياء وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا من أصحابه، لكانوا أتباعا له، لأنه إمامهم وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه، وأسأله تعالى أن يدخلنا في شفاعته. اللهم أدخلنا في شفاعة نبينا، اللهم أدخلنا في شفاعة نبينا، اللهم أدخلنا في شفاعة نبينا. ثم عرج به جبريل الأمين، جبريل أشرف الملائكة، أمين الله على وحيه وواسطته بينه وبين رسله، عرج به إلى أين؟ إلى السماوات، فصار يعرج به سماء سماء إلى السابعة. ورأى الرسل أي بعضا من الرسل في السماوات، فكان يسلم عليهم فيردون عليه، يردون السلام ويقولون مرحبا في الأخ الصالح والنبي الصالح إلا إبراهيم، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأن إبراهيم أبوه. كلهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنبوة وإيش والصلاح، ووالله إنا لنشهد بذلك أنه نبي الله رسول الله أصلح عباد الله. وفي هذه الليلة فرض الله عليه الصلاة، اسمع يا أخي، لم تفرض الزكاة ولا الصيام ولا الحج، فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله إلى رسوله بدون واسطة، وفي أعلى مكان علمنا وصله البشر، وفي أشرف ليلة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام. شوف تأكد الصلاة يا جماعة من الله إلى الرسول مباشرة. ثانيا، في أعلى مكان وصله البشر فيما نعلم. ثالثا، الله يا جماعة أنا ما أدري اللي أنام على الكرسي، ها قلنا هذه، قلنا هذه، في أشرف ليلة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضت 50 صلاة، 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 نتيجة ضرب 5 في 10، كيف لا؟ نتيجة يا أخوان 50 نتيجة ضرب 5 في 10، هو من 5 في 10 بكم؟ هذه أجل 5 في 10 بكم يا جماعة؟ 50 فرضت 50. فما كان من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا رضي واستسلم. وهنا يصدق قوله سبحانه الذي أسرى بعبده، استسلم لأنه عبد، ورضي أن يفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة. الله أكبر، حكمة من الله عز وجل. ولما نزل مر بموسى عليه الصلاة والسلام، وكان موسى قد عالج بني إسرائيل، وبنو إسرائيل من أشد بني آدم عتوا واستكبارا، وإذا شئت أن ترى معايبهم فارجع إلى كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله، تجد العجب العجاب من هذه الأمة الغضبية اليهودية. موسى قد عالج بني إسرائيل ورأى من عنادهم واستكبارهم، لما مر بموسى ألقى الله على لسان موسى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة. فقال موسى إن أمتك لا تطيق هذا، لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وعرف من عناد البشر لا تطيق، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة موسى إلى الله، لأن الله فوق كل شيء. رجع إلى الله وسأله التخفيف فوضع عنه، إلى أن استقرت الفريضة على 5 صلوات، لكنها والحمد لله 50 عن 50، بمعنى أننا إذا صلينا 5 صلوات هذه يا جماعة احمدوا الله، إذا صلينا هذه 5 صلوات كأنما صلينا 50 صلاة. ليس من باب أن الحسنة بعشر أمثالها، لأن هذا كل العمل الصالح الحسنة بعشر أمثالها، لكن من باب أن كأن صلينا 5 بالفعل. طيب صلاة الفجر الآن كم؟ 10، كأنما صلينا 10 مرات، فهن 50 بالفعل و50 في الميزان. ثم نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبات بقية ليلته في مكة، أو وصل مكة بعد الفجر. ولما أصبح حدث الناس بهذا الحديث، لأنهم مأمور أن يبلغ، فاتخذت قريش من هذا فرصة، فرصة لإيش؟ لتكذيبه. وقال هذا محمد يقول إنه وصل بيت المقدس ورجع في ليلة، ونحن لا نفعل ذلك إلا بشهرين. هذا يدل على أنه كاذب، اتخذوا من هذا فرصة، لأن العدو يتخذ فرصة من كل ما يريد أن يكيد به، وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، لأنهم يعلمون أن أخص الناس به من أبو بكر، وقالوا له إن صاحبك يقول كذا. فقال إن كان قد قال ذلك فهو صادق، اللهم ارضى عنه. لم يرد ولم يصدق، لم يرد ولم يصدق، قال إن كان قال ذلك فقد صدق. ومن ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه، اللهم أرنا وجهه في جنات النعيم. انتهت القضية. هنا نسأل، هل للمعراج وقت معلوم أو لا؟ لا، ليس معلوما في السنة ولا في الليلة ولا في الشهر، غير معلوم. أسمعتم يا جماعة؟ نعم، غير معلوم. ولهذا اختلف المؤرخون، هل هو قبل الهجرة ب3 سنين أو بسنة ونصف أو ب6 أشهر أو إلى أقوال متعددة، لأن الناس فيما قبل أميون لا يعتنون بهذه الأمور، فلذلك لم تكن الليلة معلومة ولا الشهر معلوما ولا السنة معلومة. وبذلك نعرف جهل كثير من الناس اليوم، حيث يقيمون احتفالا ليلة 27 من رجب، يدعون أنها ليلة المعراج، فيقيمون احتفالا ويقيمون عطلة في بعض البلاد. على أي أساس؟ لا أساس، لا أساس. والمعراج أصح ما يقال فيه، يعني أقرب ما يكون للصحة، ولا ما نستطيع أن نجزم أنه في ربيع الأول لا في رجب، لكن اعتاد الناس أن يكون في رجب ويقيم الاحتفال فمشوا على هذا، لكن بدون بينة. فالاحتفال ليلة 27 بالمعراج لا أساس له دينا ولا أساس له تاريخيا، لا هذا ولا هذا. والصحابة رضي الله عنهم لم يقيموا عيدا للمعراج. فما بالنا نحن الخالفون المخالفون في كثير من الأمور مع في كثير من المسلمين، ما بالنا نحن نقيم احتفالا لأمر ليس لا نعلم أنه واقع في هذه الليلة، ونعلم أن الصحابة لم يقيموا. ولكن يا أمة الإسلام، الجهل واستغلال عقول البسطاء من الناس وإلهائهم عما كان ينبغي أن يقوموا به من العبادات الصحيحة، صاروا يطبلون ويزمرون ويجعلون أعيادا في غير مناسبة. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في هذا الصباح، صباح يوم الثلاثاء المتمم للعشرين من شهر رمضان عام 2400 إلى قراءة إمامنا في صلاة الفجر، فقد قرأ ماذا قرأ الإمام في صلاة الفجر هذا اليوم؟ السؤال واحد خاص. ها؟ إيش؟ سورة الإسراء من أولها إلى آخرها؟ خطأ. نعم. قم. إلى إيش؟ تسمعونه؟ ها؟ ها؟ يعني قرأ الإمام إلى المسجد الأقصى؟ اللهم اهدنا فيما هديت. طيب، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا في الأولى، في الثانية؟ طيب، على كل حال هو قرأ أول سورة الإسراء، هذه العبارة السليمة إذا أردت أن تبين ماذا قرأ. قرأ أول سورة الإسراء. ابتدأ الله هذه السورة بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ينزه ربنا عز وجل نفسه عن كل ما لا يليق به، لأن معنى سبحان اجلس زين اجلس زين يا ولدي ما بي متبز على نص على الوضع. لأن معنى التسبيح التنزيه عن كل ما لا يليق بالله عز وجل. فأنت إذا قلت سبحان الله فالمعنى أنك نزهته عن كل ما لا يليق به جل وعلا، نزهته عن النقص، نزهته عن العيب، نزهته عن التعب، نزهته عن كل شيء، كل نقص داخل في قولك ايش سبحان الله. اكثر المسلمين يقرؤون سبحان الله ولكنهم لا يعرفون معناها. ولكن اعلم ان معنى التسبيح هو التنزيه عن ايش؟ عن كل ما لا يليق بالله عز وجل من نقص أو عيب. فنزه نفسه تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب في قوله سبحان الذي أسرى. والإسراء بمعنى السير ليلا، كما قال الشاعر: عند الصباح يحمد القوم السرى، أي سيرهم ليلا. والمراد بعابده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعلم أن وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعبودية أشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام، بأنه عبد ورسول كلف بالرسالة وهي من أشق ما يكون، ومع ذلك صبر وصابر واحتسب حتى أظهره الله ولله الحمد. وصف الله نبيه بعبده في مواضع، منها عند إنزال القرآن، فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي مقام التحدي فقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وفي مقام الرفعة والعلو فقال جل وعلا في سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى، وذلك لأن العبودية أشرف وصف الإنسان. وفي هذا يقول العاشق في معشوقته يقول لا تدعني إلا بيا عبدها، لا تدعني يعني لا تكلمني ولا تقول يا فلان إلا بيا عبدها، فإنه أشرف أسمائي. فإذا قدرنا أن نسمى معشوقته مريم فبماذا ندعوه؟ نقول يا عبد مريم، لأنه كما يقول أشرف أسمائي. واعلم أن العبودية نوعان، عامة وخاصة، فالعامة هي عبودية القدر، أي أن كل مخلوق فهو عبد لله تعالى من حيث القدر، يقدر عليه ما شاء ولا يمكن أن يتخلف أحد عما قدره الله عز وجل. وعلى هذا فالكافرون عباد لله قدرا أو شرعا، قدرا يفعل به ما شاء عز وجل ولا يمكن أن يمانعوا. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إذا بلغت يعني الروح، الحلقوم هذا مجرى النفس، لأن الروح تصعد من الأسفل إلى الأعلى، عند الموت تصعد من أسفل الإنسان إلى أعلى بدنه حتى تخرج من فوق. لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. نعم، إن كنتم صادقين. هل يمكن هذا ولا يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن، لأي إنسان مهما بلغ من القوة ومهما بلغ من الجنود ومهما بلغ من الأتاد أن يرد روحه إذا بلغت الحقوق أبدا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إذن العبودية القدرية عامة لإيش؟ لكل الخلق سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. واسمع قول الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي ذليلا حقيرا أمام الله عز وجل. الثاني العبودية الخاصة، العبودية الخاصة وهي العبودية الشرعية، بمعنى أن يكون الإنسان متعبدا لله تعالى بشريعته، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين الذين أخلصهم الله عز وجل لعبادته. وعلى هذا فالكافر بهذا المعنى ليس عبدا لله، لأن الكافر معاند لا يقبل أن يتعبد لله أبدا. هذه العبودية الخاصة تنقسم أيضا إلى قسمين، عبودية خاصة عامة للمؤمنين جميعا، وعبودية أخص وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. فأخص العبودية الخاصة هي عبودية من الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن أعباء الرسالة وأتعاب الرسالة ومشقة الرسالة ليست بالأمر الهين يا جماعة، ما هي هينة. انظر إلى قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، اقرأ ما بعدها: فاصبر لحكم ربك، معناها سيكون عليك أذى، سيكون عليك تعب، اصبر لهذا، سيكون عليك أذى وتعب بإنزال هذا القرآن عليك فاصبر. ولم تكن الآية: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاشكر نعمة الله، لا، ما قال، يعني لم تكن هكذا، بل قال: اصبر لحكم ربك، إشارة إلى أنه سيلقى الأذى بالقول وبالفعل فليصبر. ولقد صبر عليه الصلاة والسلام، صبر، كان ساجدا تحت الكعبة هذه، ساجدا لله، وكان حوله ملأ من قريش، فقال بعضهم لبعض: ألا ينتدب أحد منكم ويأتي بسلى جزور بني فلان؟ السلى الدم والحرث والأشياء المستقدرة، فيضعه على ظهر محمد، فانتدب أشقاها والعياذ بالله، وذهب وأتى بسلى الجزور بدمها وحرثها ووضعه على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأزالت هذا عن ظهره. أتجدون أذية فوق هذه؟ عند بيت الله الآمن الذي لو جاء أعرابي لكان آمنا عند الكعبة، لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن آمنا عند الكعبة من أجل عناد قريش، ولكنه صبر. صبر ليش؟ لأنه عبد لله، عبد بالمعنى الحقيقي. نعود إلى الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ليلا في أي شهر؟ عجيب يا جماعة، ما في، ليس في الآية بيان في أي سنة، ليس في الآية بيان، لأن المقصود القضية لا زمنها، المقصود نفس القضية. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسير شهرين أو شهر في ليلة واحدة. وقوله من المسجد الحرام يعني بذلك مسجد الكعبة، المسجد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه الملك وهو نائم في الحجر. في الحجر، إيش الحجر هذا؟ سمعتم من يقول حجر إسماعيل؟ قم، أتشهد أن إسماعيل تحجره؟ أي نعم، بمعنى هو الذي وضع هذا الحجر؟ نعم، لكن هل تشهد أن إسماعيل هو الذي حجره؟ لماذا تقول حجر إسماعيل؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلت: لا تشهد على غائب إلا بيقين، أسرع. القول بأنه حجر إسماعيل كذب، ما هو حجر إسماعيل، ولا علم به إسماعيل. أتدرون سبب هذا الحجر؟ أن قريشا لما هدمت الكعبة أرادت أن تبني الكعبة فنقصت النفقة، ما كان عنده فلوس، فتشاوروا فيما بينهم: ماذا نعمل؟ قال: اقطع من الكعبة جانبا ودع جانبا، أي الجوانب أحق يقطع، الجانب الذي فيه الحجر الأسود أو الجانب المخالف؟ أجيب جماعة، المخالف. اقتطعوا هذا وحجروه، حجروه من أجل أن يطوف الناس من ورائه، وبقي هكذا. وحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما من الأيام زوجه الصديقة بنت الصديق، أحب نسائه إليه، عائشة أم المؤمنين، قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إسماعيل، وجعلت لها بابين، بابا يخرج من يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ولكن منعه من هذا أن قريشا كانوا حديث عهد بكفر، ولو غيرت الكعبة عما كانت عليه لصار في ذلك فتنة، ولارتد بعض الناس عن الدين كما ارتد بعض الناس حين غيرت القبلة. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم درءا ايش؟ درءا للفتنة. وكان ذلك والحمد لله هو المناسب تماما. أرأيتم لو بنيت على قواعد إبراهيم وكان لها بابان لاصقان بالأرض، يدخل الناس من باب ويخرجون من باب، وكلها مسقوفة، ماذا يحصل مع جهل الناس اليوم؟ نعم، يحصل الموت. لكان الناس يتزاحمون على دخولها من هذا الباب ليخرجوا من الباب الآخر مع كونها مسقوفة والأنفاس تتصاعد والأجسام تزدحم ويهلك الناس. لكن الحمد لله، اللهم لك الحمد، بقيت على ما كانت عليه، وصار لها الآن بابان، وهما بابا الحجر. الآن في بابين، يدخل الناس من هنا ويخرج من هنا بدون مشقة وبدون تعب. واضح يا جماعة؟ طيب، في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان خليفة على الحجاز وأمن الناس ورسخ الإيمان في قلوبهم، أراد أن يحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، أدخل ما كان منها من الحجر، ولما حصلت فتنة الحجاج واستولى الحجاج وهو أمير لبني أمية على مكة، هدم الكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير وأعادها إلى ما كانت عليه من قبل. ولما تولى هارون الرشيد أراد أن يعيدها على إيش؟ على قواعد إبراهيم، فاستشار الإمام مالك رحمه الله وقال: يا أمير المؤمنين، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما جاء ملك قال: أهدمها وأبنيها على كذا، وتركت حتى الآن، نسأل الله أن يزيدها شرفا وتعظيما. طيب، إذن كل هذا التعليق على قول الأخ حجر إسماعيل. وهل تريد أن تبقى مطالبتي إياك بصحة هذا القول أو سلمت؟ سلمت الحمد لله. طيب، هذا ما نريد. إذن قوله عز وجل: من المسجد الحرام، أي من المسجد هذا. وقد جاء في بعض الروايات أنه أسري به من بيت أم هانة، والجمع بينهما كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه كان في أول الليل نائما هناك ثم انتقل إلى الحجر ونام فيه وأسري به من الحجر إلى المسجد الأقصى الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذه من براثن اليهود حتى يحله مسلمون بإذن الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز. أسري به في ليلة إلى المسجد الأقصى، واجتمع بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أشرفهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلهم ائتموا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر يا أخي، محمد آخرهم، ومع ذلك تقدمهم في الصلاة. لماذا؟ لأنه أفضلهم عليه الصلاة والسلام، حتى إن الله أخذ على النبي ميثاقا غليظا أنه إن بعث رسول مصدق لما معهم لا يؤمنن به ولا ينصرنه، فأعطاه الله الميثاق على هذا. ولهذا لو أن الأنبياء وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا من أصحابه، لكانوا أتباعا له، لأنه إمامهم وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه. وأسأله تعالى أن يدخلنا في شفاعته، اللهم أدخلنا في شفاعة نبينا، اللهم أدخلنا في شفاعة نبينا، اللهم أدخلنا في شفاعة نبينا. ثم عرج به جبريل الأمين، جبريل أشرف الملائكة، أمين الله على وحيه وواسطته بينه وبين رسله، عرج به إلى أين؟ إلى السماوات، فصار يعرج به سماء سماء إلى السابعة. ورأى الرسل، أي بعضا من الرسل في السماوات، فكان يسلم عليهم فيردون عليه، يردون السلام ويقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح إلا إبراهيم، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأن إبراهيم أبوه. كلهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنبوة وإيش والصلاح، ووالله إنا لنشهد بذلك أنه نبي الله رسول الله أصلح عباد الله. وفي هذه الليلة فرض الله عليه الصلاة، اسمع يا أخي، لم تفرض الزكاة ولا الصيام ولا الحج، فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله إلى رسوله بدون واسطة، وفي أعلى مكان علمنا وصله البشر، وفي أشرف ليلة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام. شوف تأكد الصلاة يا جماعة، من الله إلى الرسول مباشرة. ثانيا، في أعلى مكان وصله البشر فيما نعلم. ثالثا، الله يا جماعة أنا ما لي إلا أنام على الكرسي، ها قلنا هذه، قلنا هذه، في أشرف ليلة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضت 50 صلاة، 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 نتيجة ضرب 5 في 10، ها؟ كيف لا؟ نتيجة يا أخوان 50 نتيجة ضرب 5 في 10، هو من 5 في 10 بكم؟ هذه اجل 5 في 10 بكم يا جماعة؟ 50 فرضت 50. فما كان من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا رضي واستسلم. وهنا يصدق قوله سبحان الذي أسرى بعبده، استسلم لأنه عبد، ورضي أن يفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة. الله أكبر، حكمة من الله عز وجل. ولما نزل مر بموسى عليه الصلاة والسلام وكان موسى قد عالج بني إسرائيل، وبنو إسرائيل من أشد بني آدم عتوا واستكبارا، وإذا شئت أن ترى معايبهم فارجع إلى كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله، تجد العجب العجاب من هذه الأمة الغضبية اليهودية. موسى قد عالج بني إسرائيل ورأى من عنادهم واستكبارهم، لما مر بموسى ألقى الله على لسان موسى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة. فقال موسى: إن أمتك لا تطيق هذا، لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وعرف من عناد البشر لا تطيق، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة موسى إلى الله، لأن الله فوق كل شيء، رجع إلى الله وسأل التخفيف فوضع عنه، إلى أن استقرت الفريضة على 5 صلوات، لكنها والحمد لله 5 عن 50، بمعنى أننا إذا صلينا 5 صلوات هذه يا جماعة احمدوا الله، إذا صلينا هذه 5 صلوات كأنما صلينا 50 صلاة. ليس من باب أن الحسنة بعشر أمثالها، لأن هذا كل العمل الصالح الحسنة بعشر أمثالها، لكن من باب أن كأن صلينا 5 بالفعل. طيب صلاة الفجر الآن كم؟ 10، كأنما صلينا 10 مرات، فهن 5 بالفعل و50 في الميزان. ثم نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبات بقية ليلته في مكة، أو وصل مكة بعد الفجر، ولما أصبح حدث الناس بهذا الحديث، لأنهم مأمور أن يبلغ، فاتخذت قريش من هذا فرصة، فرصة لإيش؟ لتكذيبه، وقال: هذا محمد يقول إنه وصل بيت المقدس ورجع في ليلة، ونحن لا نفعل ذلك إلا بشهرين، هذا يدل على أنه كاذب. اتخذوا من هذا فرصة، لأن العدو يتخذ فرصة من كل ما يريد أن يكيد به، وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، لأنهم يعلمون أن أخص الناس به من أبو بكر، وقالوا له: إن صاحبك يقول كذا. فقال: إن كان قد قال ذلك فهو صادق، اللهم ارض عنه. لم يرد ولم يصدق، لم يرد ولم يصدق، قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. ومن ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه، اللهم أرنا وجهه في جنات النعيم. انتهت القضية. هنا نسأل: هل للمعراج وقت معلوم أو لا؟ لا، ليس معلوما في السنة ولا في الليلة ولا في الشهر، غير معلوم. أسمعتم يا جماعة؟ نعم، غير معلوم، ولهذا اختلف المؤرخون، هل هو قبل الهجرة ب3 سنين أو ب1.5 سنة أو ب6 أشهر أو إلى أقوال متعددة، لأن الناس فيما قبل أميون لا يعتنون بهذه الأمور، فلذلك لم تكن الليلة معلومة ولا الشهر معلوما ولا السنة معلومة. وبذلك نعرف جهل كثير من الناس اليوم حيث يقيمون احتفالا ليلة 27 من رجب، يدعون أنها ليلة المعراج فيقيمون احتفالا ويقيمون عطلة في بعض البلاد. على أي أساس؟ لا أساس، لا أساس. والمعراج أصح ما يقال فيه، يعني أقرب ما يكون للصحة، ولا ما نستطيع أن نجزم أنه في ربيع الأول لا في رجب، لكن اعتاد الناس أن يكون في رجب ويقيم الاعتبار فمشوا على هذا، لكن بدون بينة. فالاحتفال ليلة 27 بالمعراج لا أساس له دينا ولا أساس له تاريخيا، لا هذا ولا هذا. والصحابة رضي الله عنهم لم يقيموا عيدا للمعراج، فما بالنا نحن الخالفون المخالفون في كثير من الأمور في كثير من المسلمين، ما بالنا نحن نقيم احتفالا لأمر ليس لا نعلم أنه واقع في هذه الليلة، ونعلم أن الصحابة لم يقيموا. ولكن يا أمة الإسلام، الجهل واستغلال عقول البسطاء من الناس وإلهائهم عما كان ينبغي أن يقوموا به من العبادات الصحيحة، صاروا يطبلون ويزمرون ويجعلون أعيادا في غير مناسبة.